السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن العبد حقيقة لا يشعر بالنعمة إلا إذا فقدها، إلا أن يكون حاضر القلب من أهل اليقين، من أهل الصراط المستقيم، فحينئذ يتجدد له الشكر في نفسه والاعتراف بفضل ربه. فأعظم منه الله علينا سبحانه وتعالى العناية بمدارسة التوحيد والمنهج الأول، أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبد الله بما شرع. ولازلنا نتعاطى القواعد التي ينضبط بها العمل بالإسلام حتى يثبت فضله، إن لا يثبت فضل الإسلام حتى تعمل بحقيقته. وإلا في جماعة الإخوان المسلمون مثلا يقولون الإسلام هو الحل، ويأتون بمفهوم يزعمون أنه إسلامي بدعي لا حقيقة له من رأسه إلى أساسه، بدءا بالإعراض عن دعوة التوحيد وتفصيلاتها بزعم أن تفرق العبيد والولاء والبراء، فالرافضي عندهم أخوهم حتى لو سب الصحابة، حتى لو اتهم عائشة بما برأ الله منه، واتخاذ منهج يخالف الرسول في وصول بالمطلوب، الخلافة الإسلامية زعمه بأن يستولى على الحكم أولا ثم يثقف الناس في الشرع، ولو استولوا لما فعلوا وقد كذبوا. فحينئذ لا بد أن يظهر فضل الإسلام أن تعمل بحقيقته، بحقيقة ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يظهر فضله. من فضله مثلا أن العاقبة لأهله، قال تعالى في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا إيش الصالحات، ولا المحدثات الصالحات التي تقوم على سنن، إذا قامت على بدع فلن يتم الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء، لا شك يتركون أولا الشرك في العبادة ويجردون، هذا من التوحيد تجريد المتابعة للنبي، فحينئذ يحصل النصر العمل بحقيقة الإسلام. ولذلك هناك رجلان كلاهما في الظاهر عمل للإسلام، من نصر ومن خذل؟ من نصر ومن خذل؟ وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمركه مسد أحمد بن عمر. الشيخ محمد الوهاب، خذ مثال حسن البنا، ويؤسفني أن في الجامعات وقد رفعت لصاحب السمو الملك بن خالد الفيصل وتم تغيير المناهج الحمد لله، يحطون حسن البنا أو محمد قطب دعوة إصلاحية مع الشيخ محمد الوهاب. إي والله في مذكرة واحدة، ثم رفعنا الأمر لصاحب السمو الملكي وبشرون الطلبة الذين استاءوا من ذلك بتغيير تلك المناهج، والله الحمد دعوة إفسادية هذه إصلاحية كيف. الشيخ محمد الوهاب درس عند الراسخين في العلم من أهل السنن، ورحل ما ترك بلد يستطيع الرحلة إليه في العلم لذهب وسمع من الراسخين في العلم وتدبر القرآن كما ينبغي وأوتي ملكة وقوة وحدة في الذكاء. طيب، فرأى أن أقصر طريق لنيل الخير والحق اتباع منهج النبي في الدعوة، دعوة للتوحيد، وأنه لا يصلح دين العبيد إلا بها والسنن، ولكن الدعوة للتوحيد لابد لها من علم وحكمة وبصيرة، ففعل ودرس وتدبر القرآن والسنة وقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي ملئت فوائد وعلم، وكتاب التوحيد مثال على علمه أدهش كل عالم يقرأه، وقد انتهينا منه في هذا المسجد الحمد لله، ونحن نواصل كتاب التوحيد من جديد أو أثناء في مسجد عائشة النسيم بمكة، وكذلك في مسجد الملك فهد بالطائف. فالمقصود أنه أحس الشيخ من تدبر القرآن لعله قول لوط أو آوي إلى ركن شديد، فلوط كان عنده علم وأمانة النبوة والقوة في ذلك، يعني القوة العلمية، لكن أحتاج قوة تسانده لإبعاده وإبعاد دعوته عما يكره الله، فلم يجد وقتها ركن شديد. فحينئذ بدل أن يعادل الأمراء، الشيخ عبد الوهاب وضع يده في يد الإمام محمد بن مسعود ليكون الركن الشديد، وبالفعل لما وضع يده في يده استطاع أن يحط القباب والأضرحة ويطهر البلاد والعباد من الشرك، ولا لا فعل، عكس حسن البنا جاهل ودعا على غير بصيرة، مدرس خط كان لا علاقة له بالعلم، نعم، ورأى أن الدعوة الإصلاحية من طريق منابذة الحكومات وإسقاطها. كيف؟ والنبي نهى عن الخروج، ورأى أن إصلاح الدعوة يكون بهدم الولاء والبراء، يقول يعذر بعض البعض ما اختلفنا فيه حتى اختلفنا عن الرافضة، أصولا تختلف عنا لا مانع، لا مانع من ذلك، أصولهم تختلف عنا لا مانع، يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا. قال علامة الألباني قد عاشرهم بالشام وبالأردن سنين مديدة، قال وإن حصل الخلاف في إيش؟ وإن حصل الخلاف في الأصول. أجلس 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 وإن حصل الخلاف في الأصول لا مانع، وذلك لا زال دعاتهم إخوان تسمعهم اللي يسمونه دعاة الصحوة، دعاة الجهل والنومة، إذ أن الصحوة عندهم الخروج عن الحكام صلى الله عليه. يعني ابن باز ما كانوا يصنفون دعاة الصحوة، ما نسمع. قلت سمعتم الشيخ باز دعاة الصحوة؟ إذن هو من دعاة النومة، نعوذ بالله. الصحوة اليقظة الشعوب للخروج عن حكامها، هذا هو دعوة الصحوة. فكانوا يصرحون بأن الرافضة إخواننا الذين هم مصدر كل جريمة على الأمة الإسلامية اليوم، تعاونهم مع اليهود وإظهار عدم التعاون أمام الناس ومن وراء الكواليس تعاون معهم. وكما قيل إذا دخل اليهود العراق كان الرافضة حمير لهم، يعني هم اللي يجيبونهم ليستحلون البلدان. عبد الله بن سعد هو اللي أنشأ دين الرافضة، فكيف تستبعد التعاون بينهم يعني؟ أي نعم. قال أحمد شاكر الله يرحمه ويغفر له، المؤرخ المعروف محمود شاكر أخو أحمد شاكر المحدث، قال دعوة الإخوان المسلمين دعوة إجرامية تمدها الشيوعية واليهود، وأنا مسؤول عما أقول عند الله يوم القيامة. أي نعم، يمدونها الشيوعية واليهود. وقد عاصرهم في مصر سين مديدة ويعرفهم، يقول أنا مسؤول عما أقول، كشفت لي خباياهم اجتماعاتهم السرية إلى آخره. مقصود، فلما دعا بدعوته والشيخ أن قصده نشر التوحيد بالعلم والبصيرة وازره سيف محمد بن سعود، انتشر التوحيد وكانت السيادة لدولتنا كما تعلمون، وصارت عظمى لدرجة أن الشرق والغرب يمدون إلينا أيديهم ونحن لا نمد يدنا أحد. هذا عظمة وعزة، توحيد نستخلفنا في الأرض. ولما انعكس هذه الدعوة حسن البنا ونابذ ولاة الأمر، ومن اتبعه تعرف سيرة محمد حسن البنا بقراءة سيرة من ينتهج نهجه، تجدهم الاثنون عليه، ومثل بناء القطان الذي أدخل الإخوانجية عندنا اللي هي المنهج البنائي اللي يسمونه المنهج هادئ ما يصادم لين يوصل الوزارات ثم يتحرك، ما يصادم ولاة الأمر إلى أن يدخل كما قال علامة الباني، فيدخلون في الوزارات ورئاستها ونحو ذلك ليسلكوا أمرهم، فمن كان منهم أدخلوه معهم ورقوه، من ليس منهم ضيقوا عليه وبعدوه. البنائية مناع القطان كما استاء وزير الداخلية لما سمعوا يقول مرة لما قيل له من قدوتك يا مناع؟ قال قدوتي حسن البنا ولم يقل رسول الله، نسأل الله العافية. هذا قدوته، يربون أتباعهم على معسكرات الليلية والخروج على ولاة الأمر والثناء على بن لادن ونحوه ممن يكفر ويخرج. فما حصل؟ تسمعهم، تسمع لهم صوت الإخوان، ذهبت دعوتهم. أما الزبد، ذكر الزبد إيش فيذهب جفاء، إيش يبقى؟ ما ينفع الناس، ذهبت دعوتهم. حتى اضطرب الأتباع، قادتنا أنتم وعدتونا وينكم الآن؟ ما نسمع لكم صوت في المساجد ولا، وإذا تكلمتم بالنفاق وإنكم يعني على منهج السلف الوطنية نسمعكم تقول نفس كلام المشايخ ولا تخرج ولا مثل الأول تثيرون على ولاة الأمر. وش اللي حصل؟ تبعثرت أوراقهم. إذا ذهبت دعوتهم، ما بقي إلا ما ينفع الناس. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن لما عمل الناس بالإسلام الحق الذي جاء عن النبي، تبين فضل الإسلام من النصرة والطمأنينة والعزة للمسلمين، تبين فضل الإسلام. ومن قبل لما اتخذ مثل حسن البنا إسلام مشوه، لا هو الإسلام الذي كان يدعو له النبي. وذلك أنكر العلماء على أبو إسحاق الحويني اللي يظهر أنه محدث وأنه خليفة الألباني عندما قال: ولا ورأيت أحسن الطرق في تحقيق مقاصد الشريعة اتباع الإخوان، لأنها تهدف إلى الوصول للحكم مباشرة نفسه. وهذا عكس اللي كان عليه النبي، النبي يدعو التوحيد وجاء الحكم تبعا، ما جاء قصدا وقفزا. فقال: فرأيت أحسن طريقة طريقة الإخوان المسلمين، نسأل الله العافية. فالمقصود أن أحسن الطرق هي الطريقة اللي كان عليها النبي والصحابة، والتي عمل بها مصنف هذا الكتاب محمد بن عبد الوهاب أجزل الله الأجر والثواب. حينئذ اللي مشى عليها مثل شيخنا بن باز بن عثيمين الفوزان، شيخنا، مشوا على هذه الطريقة من الدعوة للتوحيد، إنكار الشرك وإنكار البدع والتحزبات. فقال جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة بن باز أنكر على هؤلاء الذي يدعو للتوحيد، ومن عثيمين قال التبليغ جهال، باز قال في آخر فتاواه لا يجوز الخروج معهم. هذه بقية الدعوة، وما سوى ذلك انظر الآن في ظل عظيم. حتى سمعت جاني السورية اللي كانوا يشقوا على الإخوان اللي هم يظهرون الدعوة السلفية ويبطنون الخروج ويتخذون من دورات العلم في المساجد الكبرى وكذا سلما للخروج، تجميع الناس للطعن في ولاة الأمر بطريقة مبطنة إلى آخره، من طريق أسرة المشايخ المحايدين إلى آخره، صاروا الآن يقول ما يظهر عليهم، ما يحاولون يظهرون السمت اللي كانوا أول عليه. المقصود أنه لن يثبت ولن يفوز بالاستخلاف في الأرض إلا إذا قام بالشرط الذي ذكره الرب في القرآن: لا يستخلفنهم يعبدونني لا يشركون بي شيء. قال شيخنا ناصر الدين الألباني: جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، بل هم يعادون السنة، والتبليغ يعادون التوحيد نقول أيضا. فإذا كان الذي يعمل دعوة التوحيد لن يسود العبيد أبدا، كيف من يعادي التوحيد وأهل التوحيد وينبزهم بأنهم علماء عملاء منافقين للحكام، كما قال ذلك سفر الحواري عندما قال: هؤلاء العلماء بن باز بن عثيمين لا يفقهون الواقع، وجوه في فتنة الخليج يسألون سلمان العودة في بريدة، قال روح لابن عثيمين دحين بيقول لكم إيش ولاة الأمر ولاة الأمر. فلا يرون هيبة للعلماء الذين يخالفونهم بل يسقطونهم، لأجل ذلك ما بقت دعوتهم، ذهبت جفاء، ذهبت مثل الزبد. فإذا مقصودنا بهذا التقدمة اليوم أن نقول لكم الفضل الذي ذكر للإسلام في هذا الكتاب إنما هو الإسلام الذي جاء به محمد وأصحابه، وليس الذي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وليس الذي جاء به حسن البنا أو محمد سرور أو إلياس صاحب جماعة التبليغ: يوم يأتي كل أناس بإمامهم إلا إمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة، ورضوا بها وقنعوا بأنها الحق، هو الذي ينصرهم الله. والذي اتخذ أساليب أخرى إسقاط الحكومات، يعني يقول من طريق خروج الناس يعني في الأخير على حكامهم بذكر مثالهم، وكما يفعل محمد بن سلول والموقوفون الأمنيين، الأمنيين ما عندهم محاكمات ويثيرون الشعوب على ما بقيت. كما قال لي طبيب سروري هداه الله الحمد لله، قال لي كنت لما أمشي مع السورية يقول إلزم الشيوخ خذ عنهم خالط العلماء لتقوى علما ويرجع الناس إليك. قلت ثم إيش؟ قال ثم استغل الفرصة بالطعن في هؤلاء الأمراء لتحقيق الخلافة الإسلامية، هكذا قال لي والله بالحرف الواحد يعني. طيب، فأنعموا بهذا الكتاب وأن تدرسوا فضل الإسلام، وتذكروا ما ذكرت لكم أن الفضل الذي جاء في الكتاب إنما لمن اتبع الرسول فسينال فضل الإسلام. لا الدعوة العقلانية التي تقول إذا اتبعنا الرسول وصرنا نقول سمع طاعة الأمراء حينئذ سيأخذون راحتهم ويزيدون في غيهم ورأى الجهل أن هذا من العلم الذي يجب كتمانه، وأن هذه الأحاديث في السمع الطاعة حديث الجامية. أي والله بلغ بهم هذا الطعن. طيب، يوم ما كان في أنس رضي الله تعالى عنه وهو يواجه فتنة الحجاج وسطوه على الناس بالقتل العلماء والجبروت والظلم والبغي، ويصدر سكوك بالقتل لأهل العلم فضلاء، ويخافون العلماء حتى أنهم يقومون من مكانه ليصلوا خاشية أن يقتلهم، ويصلون إلى صلاة الخوف مثل عطاء. هل دس الرعيل ذاك الأحاديث هذه وقالوا تزيد في ظلم الحجاج، ولا عملوا بها؟ عندكم دليل عملوا بها؟ مثل من؟ أنس ما جاءوا في صحيح البخاري يشتكون له ظلم الحجاج، ما قال أسكت الحين لا يصيب ظلمه، لا، روى لهم عن النبي وجوب الصبر وترك الخروج. نعم، فقال اصبروا لا تخرج بلسان ولسان وتحرك الناس الفتنة، اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني كل عام تزيد البدع. والله صحيح، سبحان الله، نراه في واقعنا. أول كانت فتنة الثورات والمظاهرات ما كنا نعرفها، حتى تلقوا ربكم. كل سنة كما فسر ابن مسعود هذا الحديث أن يظهرون الناس يفتون بالرأي فيتبعونهم الناس فيكون سبب في هلكة الناس، هذا هو، يفتون بالرأي ويتركون العلم والعلماء ويفتون بالرأي. وكان الدين بالرأي، يقول عنه كان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. طيب، وحينئذ بعد هذه المقدمة نكمل ما تبقى، ثم نكمل الكلام من كتابنا فضل الإسلام لنتمه، ونسأل الله أن يتم علينا كما أتم علينا كتاب التوحيد بالكلام المفيد. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعافية في الدنيا والآخرة في الدين والدنيا. طيب، قولهم، انتبه الآن، ومن القواعد أيضا والمسائل والردود، قول من يقرر البدع في هذا الزمان ويحتج الإخوان التبليغ والأهل البدع مثل المتصوفة، كما سمعنا شخص منتشر أشرطته وإن كان تم القبض عليه والحمد لله من قبل ولاة أمرنا، ولا أدري قيل أطلق، لا الله أعلم، صالح الأسمري، يقول ليس كل شيء تركه النبي يكون بدعة. يستدل بهذا على تجويز المولد النبوي، النبي تركه لكن لا يترك أنه إيش؟ أنه بدعة. وحينئذ امتد كلامه إلى الإخوان المسلمين والتبليغ، قال ترك الصحابة أن يجعلوا نظام الدعوة عند التبليغ 3 أيام أو 4 أشهر والإمارة في الحضر. الترك هل يعني أن فعل الأحزاب هؤلاء بدعة؟ ترك الصحابة، الترك لا يعني الابتداع. ويقولون في هذا الباب لقد ترك النبي أكل الضب. هل كون النبي ترك أكل الضب معناها لا يجوز أكله؟ لقد أكله مثل خالد بن الوليد. كذلك كون النبي ترك صلى الله عليه وسلم مثل المولد النبوي، مثل الانقسامات الحزبية هذه الصحابة تركوها مثل طريقة حسن البنا، اجتهادات ومصالح مرسلة لا علاقة لها إيش بالبدع. فيقال لمثل هذا الجاهل بالسنة الترك من قبل النبي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ترك لا يعني الابتداع حق، وفيما لو ترك أمر عادي جبلي مثل أكل الضب فإنه اعتذر عن أكله بقوله اللهم صل عليه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى وأكل بحضرته ولم ينكره، فهذا الترك تقدر لأنه لم يعتد عليه في بلده وطنه. فأهل المدينة لا يعرف عندهم أكل الضب، يعرف مثلا وين؟ في نجد جنوب، ما أدري لكن اللي عارفه في نجد، هم اللي عرفوا بأكل الضب. طيب القسم الثاني من التروكات النبوية ومن بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ينقسم أيضا إلى قسمين. قسم الأول في المقاصد والعبادات المحضة مثل أذكار لم يفعلوها، أعمال لم يفعلوها، فهذه عمل بعدهم بدعة مثل ترك النبي مس الركن الثالث من في الكعبة. قال ابن عباس لمعاوية لم يكن النبي يستنوي الركنين، فاحتج ابن عباس بالترك ولا لا؟ فاحتجاج بالترك يعني إيش؟ أن الترك إذا كان على جنس العبادات فهو حجة، فلما رأى ابن عباس أن النبي ترك الركن الثالث والرابع في الكعبة احتج على معاوية بوجوب الترك هذا. ليش؟ لأن هذا العمل من جنس إيش؟ العبادة ولا جبلة والعادة؟ العبادة. فاحتج ابن عباس على معاوية فقال لم يكن النبي إلا يستلم الركنين، فدل أن الترك حجة إذا كان العمل المتروك من جنس العبادات. هذا في باب المقاصد والعبادات المحضة. القسم الثاني في العبادات يلحق بالأول أنه ليس حجة بالترك، وهي بعبادات غير المحضة، غير المحضة، مثل إكرام الضيف، إكرام الضيف، ومثل معاشرة المرأة بالمعروف إلى آخره. فهذا الترك النبوي حجة فيه؟ لا، لأن النبي جعل في كيفية أداء عبادة إكرام الضيف عرف لكل زمان ومكان، لم يحدد كيفيات إكرام الضيف. رحمة بالناس تختلف أعرافهم، نعم تختلف أعرافهم. هنا في مملكة يكرم إيش؟ يكرم الرجل بشاة مندي، في مصر ذكر بط، وهكذا كل إنسان إيش بحسب إيش عرفه، ولا يسخر ذا من ذا ولا هذا من ذا، هذا عرفه. أي نعم، فلا يجي واحد يقول ليش مقدم لي أنت، تكرمني ضيفك، أقول والله مقدم لك كذا. هل النبي قدم للضيفان؟ لا، لا تحتج بهذا، لأن هذه كيفياتها تركت لكل عصر. كذا إكرام الزوجة كما أشار لهذه القاعدة القنوجي في كتابه، فجعلت الكيفيات المناطة بذلك العصر وعرف الزمان فيه. فإذا ترك الصحابة نوع من الإكرام فلأن الشريعة ما أمرتهم بالفعل الخاص بكل زمان، ترك وهذا من رحمة الرحمن. الثالث أو الرابع في باب وسائل العبادة، وهي ما يسمى بإيش؟ سميها بالمصالح المرسلة. هم يدعون يقولون إن التمثيل الإسلامي وجعل أمية في الحضار كلها مصالح مرسلة، ما هي مقصودة بأن عبادة محضة بتنظيم الدعوة إلى آخره. فيقال تعلمنا من الصحابة في باب المصالح المرسلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله العلامة الألباني عنه، أن يشترط في المرحلة المصالح المرسلة شرطان حتى تجوز. الشرط الأول، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أن يقوم المقتضي في زمن النبي كوسيلة التأديب للعيد، يقوم المقتضي بالفعل في زمن النبي والصحابة ولا يكون لك مانع، ومع ذلك ترك النبي ذلك تلك الوسيلة والمصلحة المرسلة فلا تكون لنا مصلحة بل مفسد العمل بها. ويدل على ذلك أو تصوير ما هنالك بالتأذين كما قال العلامة الألباني في المصالح المرسلة للعيدين، إذا قالوا مجرد تنبيه ومصلحة مرسلة ليس مقصودة لذاتها، فإن النبي لما لم يؤذن للعيد مع قيام المقتضي للتأذين والحصول الغفلة ممكن كما يحصل لأي شخص في العيد، وانعدم المانع فلم يكن هناك صحابة فكان هناك صحابة يؤذن كل واحد منهم يستطيع يؤذن العيد صلاة جامعة وغير ذلك ولم يفعل النبي فسميت بدعة. نعم سميت بدعة. طيب، ولذلك رأى ابن عمر إنكار الأذان العثماني للجمعة على خلاف بين الصحابة تعرفون في هذا، فحينئذ نقول في مثل زمن الحجاج باسم الحكمة وباسم تنوع الناس وإصلاح أمر الدعوة والمقتضي لذلك ولم يكن هناك مانع يمنع ما هنالك، لم يقسم المسلمون أنفسهم في زمن الظلمة الذين عاصرهم الصحابة من ولاة الأمر في كما تزعمون، يقول قسم لمصلحة الدعوة والدعوة السرية والتنظيم السري وش اسمه هذا والأمين في الحضر، فلم ينظموا أنفسهم مع قيام المقتضي تحت إمرة أمير تنظيم الدعوة، لا ابن عباس ولا ابن مسعود أو ولا الذين كانوا يعاصرون ولاة الأمر الحصل منهم ظلم، فما صنعوا إمارة في الحضر ولا تحزب ولا مثل هذا البروتوكولات في الدعوة التي كان النبي قادر عليها مثل التمثيل، يسمونه التمثيل الإسلامي الإصلاح، فهو بدعة كما نص العلماء كشيخ الألباني وغيره، فلم يفعلوا مثل هذا، فيكون دعواهم للمصلحة المرسلة هنا غير مقبول، ويكون ذلك من جملة البدع، سيما وأنهم لم يخالفوا في المصلحة المرسلة وحسب بل خالفوا في أصول الاعتقاد لأهل السنة، فأصول اعتقاد أهل السنة في مصادر التلقي للإسلام الكتاب والسنة فهم الصحابة، هم أصول عند حسن البنا والياس إيش كان التصوف له من الهمات الشيطانية والأحوال الإلهامية والمنامية كما قال حسن البنا طريقتنا صوفية سلفية وإلياس تبنيه إيش قال؟ قال أحدثت هذه الطريقة، يعني لما كنت في المدينة نائم جاءني يعني صوت الإله أو في المنام يا إلياس سوف نستعملك، يعني مثل الأنبياء. وقد فقهت أو فقهت يقول معنى خير أمة أخرجت الناس هي الخروج للدعوة، يعني من غير الدعوة للتوحيد، عكس الآية سبحان الله تأمرون بالمعروف إيش وإيش وتنهون عن المنكر، أعظم منكر الشرك، تقول الجماعة ممنوع الإنكار على الشرك يفرق الناس، والخروج هو خروجنا نحن ندعو لعظمة الله والجاهل يدعو إلى آخر. فسر الآية بغير إيش، وعلى بصيرة لا بصيرة لهم. إذن هنا في التلقي اتخذوا العقليات والمنامات، ففارقوا أهل السنة في أصول التلقي ولا. فإذا ليس المسألة مصلحة مرسلة وحسب في التنظيم والإمارة، مع أن الشريعة نهت ومن مقاصدها ومن أصولها البيع لأمير واحد وترك أمير آخر، وجاء النهي عن ذلك، فكيف وقد خالف الاعتقاد؟ إذا قلنا هذا فرع خالف الاعتقاد على السمع والطاعة، هذا أصل لولي الأمر، وإن جار وكان مفجار وخالف وقال لا إن جار ما نطاع. فالمقصود أنه لا حق له أن يسموا هذه القضايا اجتهادية، وأن العلماء بالغوا في الإنكار عليهم، الشيخ بن باز لما قال من الفرق الهالكة، نعوذ بالله من الغي بعد الهدى، والحور بعد الكور. طيب نأخذ مثال مما تصنعه جماعة الإخوان وهو على قواعدهم في زعم الغاية تبرر الوسيلة، وهذه قاعدة محدثة كبرى يمشون عليها، فيقول مدام أن غايتنا الإصلاح فالوسيلة مبررة، خروج على الحكام، كذب في الرؤى كما كذب سلمان في رؤية ورأى النبي ويعطيه كتاب لا يضل بعده، المهم الغاية تبرر إيش الوسيلة، وحدة الصف لا وحدة الكلمة، حتى في الرافضي كده صفنا واحد، نعم عياذا بالله. طيب خذ ما يسمى اليوم بالتمثيل الإسلامي، ومناقشة حصلت بيني وبين أحد الوعاظ المعروفين سعيد بن مسفر في التمثيل، يقولون أن التمثيل الإسلامي ومسرحيات وسيلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ إذا قلنا مصالح مرسلة فقد أفشلت بالمقاعدة المقتدر المانع ولا لا؟ طيب ومقصدها نفسه خطأ، قال شيخ المازي كذب. وكنت في غداء مرة قبل نحو 16 سنة سنين مديدة، وكان أحد الوعاظ ذكرت لكم يقول لا التمثيل مباح وسيلة في الدعوة إلى الله، فقلت ما وجهه؟ قال وجهه أن دحية الكلبي كان يتمثل جبريل بشخصيته، يمثل لدحية وهو ليس بدحية الكلبي وجبريل، فإذا التمثيل حلال جائز. فقلت له إن الذي حصل لجبرائيل فعل إلهي ولا اختياري شخصي من جبريل؟ إلهي، إذ قلب الرب هذا المخلوق الهائل لسد الأفق، قلبه ذاتا إلى دحي الكلب، وهو على كل شيء إيش؟ وهو على كل شيء قدير. انقلب. الممثل اللي يقول للناس في تمثيليته أنا أبو سفيان، أو يقول أنا خالد بن وليد عياذا بالله، وهذا جرم تمثيل الصحابة والله، لكن يقول لهم أنا الشعبي عامر مشراحيل، يضع لحية لا ينسون عم شينا، شعر ناعم طويل، إمامة إلى آخره. طيب لما يقول في التمثيلية أنا عامر مشراحيل الشعبي، كذب ولا صدق؟ هل هو اختيار ولا إجبار أقصد، ولا فعل العلي القهار؟ إذن دحية أحوال ملكية إلهية، لا تدخل البشرية فيها الاختيارية، لكن كون الشخص يختار ويكذب يقول أنا عامر ويحط. لاحظوا كل الأحاديث اللي جاءت، هل فيها أن جبرائيل قال فيها أنا دحية الكلبي، ولا كذا جاء؟ حتى النبي مرة قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ما يقول أنا رجل جيت من الأعراب تراني، ما يقول أنا ملك. لاحظت؟ فلما أخبرته بهذا سلم، ولكن لم ينشر ما سلم به، بل قال المسلمون يحتاجون يصطلحون مع بعض إلى آخره. الاصطلاح يكون يا إخوان على السنة، نعم، فلا يجوز للناس أن يصطلحوا على ما يضاد السنة ويضاد التشريع أبدا. قال الله تعالى في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وليس قبول مثل هذه الجماعات بالاصطلاح في شيء، بل يجب نبذها والتحذير منها كما فعل شيخنا وإمامنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والألباني وغيرهم من شيوخ العلم الراسخين ليس المتعالمين. الشيخ البالي ترى كان يقول شيء يشبه الطرفة بالشامي، كان يقول الناس قسمان، عالم عامل وعامل عالم، فهمتوها؟ أي واضح؟ أي نعم. فهؤلاء هم يتسببوا في إيش؟ في الإشكال. لننتقل الآن للمسألة الثانية في مجلسنا هذا، سبب انشقاق الناس في مسألة التبديع. اعلموا علمنا الله وإياكم أن مسألة التبديع مسألة اجتهاد لا يتعرض لها إلا الكابل التي تجتمع عليهم الكلمة، لكن إنسان دونهم لا هو أن يرد يقول هذا الكلام باطل هذا كذا، لكن مبتدع اهجروا وابتعدوا عنه. هذه كانت في عهد السلف وظيفة من؟ أكابر العلماء تجتمع حولهم إيش؟ الكلمة. مثاله لما حذر الإمام أحمد من صبيغ، حذر عمر بن الخطاب من صبيغ، من تكلم في التبديع ممن دون عمر ودون ابن عباس، فتكلم عمر وتكلم ابن عباس، من كان من آحاد الصحابة يتكلم معهم في قضيته؟ ما يوجد، اجتمعت الكلمة. واضح؟ اليوم كل إنسان بيتدخل في هالمسألة. نعم الشيء الواضح اللي لا غبار عليه مثل تبديع الرافضة وتبديع الصوفية، ويكون في حينا رجل نقشبندي ابتعد عنه يا رافضة تراه مبتدع. أي إنسان صاحب سنة ولو كان ضعيف له أن يقول ذلك لاجتماع الكلمة على خاصة بلادنا على التحذير من الرافضة والصوفية، لكن شخص التبس أمره فليحاد الناس من أهل من ذوي العلم أو طلبة العلم يردون، لكن عندما يلقى الكلام بالتبديع فهذه وظيفة من؟ أهل العلم اللي تجتمع حولهم الكلمة. واضح؟ ولذلك الإمام أحمد ما سمع له تبديعا وهو ناشئ في العلم حتى استقر له الأمر ورجع إليه الناس بدع الحارث المحاسب حتى تجتمع الكلمة. لأنه إذا تكلم أهل الجهل ولو كان بغيره يكثر خلاف ويقل، إذا تكلم أهل الجهل لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين. نعم، فهذا يعطيه مرتبة في البدعة أنه كذا، وهذا يصنفه أنه كذا، تختلف الكلمة. لكن يرجع العلم إلى عالمه، يرجع العلم إلى عالمه. واضح؟ الإمام أحمد لما تكلم في الحارث من تكلم معه من طلابه؟ إذن التبديع اجتهاد يرجع لأهل العلم فيه، ولمن كان دونهم أن يذكر الأخطاء الظاهرة بأدلته كما كانت تفعل عائشة أو كما كان يفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم في الرد العلمي. لكن التبديع لأهل العلم، فالتخوض في التبديع يحدث شقاق. يقول يا فلان أنت ما بدعت فلان لصاحبه معه في المجموعة، قال طيب أنا ما سمعت الآن من العلماء من يبدعوا الراسخون في العلم إلى آخره، صح الخطأ فلان كذا. لكن التبديع هو تهجير الناس عنه وعقوبته بالابتعاد عنه إلى آخره. وظيفة العلم ما سمعت أحد يبدع فأنا أقول هذا خطأ وأحذره، لكن لا أجتهد اجتهاد كل العالم وألقي برأيي في التبديع إلا أن يكون سبقني عالم متبع. واضح؟ طيب، لم يبقى الناس بعد بعض يعني المبتدئين في السنة ومنهج السلف، حصل شجار وحصل تقاطع وحصل إلزامات وحصل، ولو ردوا العلم إلى عالم لاستراحوا. لذلك على طلبة العلم عند المشايخ أن يشتغلوا بالعلم ويتركوا كما قيل القوس لباريها، يترك القوس لباريها. ولا يؤجج الفتن بالتدخل في هذه الأمور التي لا تعنيهم، يعني ليسوا من أهلها ولا يقدروا عليها. طيب، المسألة الثالثة وفيها رد على المتصوفة أصحاب الأذكار الصوفية والأحوال الشيطانية البدعية، نقول المسألة الثالثة لابد في العبادة والذكر موافقة السنة بعد الإخلاص لا شك في 6 أو 5 أمور. انتبه: السبب، الزمان، المكان، الهيئة، العدد. فإذا خالفت العبادة من ذكر أو صلاة هذه الخمس علامات المحددة وقع الشخص في البدعة. مثاله في ذلك قال الشوكاني رحمه الله، والسبب أيضا السادس، قل السبب هذا السادس. قال الشوكاني: أي سبب لعبادة أو ذكر كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث نفس السبب في زماننا فلا يحل أن نحدث له ذكرا أو عبادة ما ذكرت من سلفنا النبي والصحابة. مثل ما احتج ابن عثيمين أو غيره على إيش الاستعاذة عند المثائبة. هل السبب كان موجود في زمن الصحابة؟ موجود الثابون، في دليل أنه كان الصحابة الثابون، ولا ليس المثابة عندنا أنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تثاب عن العطاس إن الله يحب العطاس ويكره إيش التثاؤب. قال إذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه، وقال لا يقول ها فإن الشيطان يضحك، وليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. إذن وجهنا النبي بالسبب هذا إلى كم توجيه تعبدي؟ إلى توجيهين، تضع يدك على فيك ولا تقول كما يفعل البعض. ليش؟ إن الشيطان يضحك، وإذا فتح فاه فإن الشيطان يدخل. فإذا زدنا ثالثة استعذ بالله من الشيطان، يكون السبب أضفنا له شيء ما أضافه النبي إليه، فتسمى حينئذ كما سيأتي أو أتى قبل بدعة إضافية، وهي ما يضيفه المبتدع ولا يشعر من زمان قيد يقيد به العبادة والذكر، من زمان أو عدد أو هيئة أو سبب إلى نص عام كالذي يأمر بالاستعاذة من الشيطان. نص عام فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان، هذا نص عام، فيضيف له قيد من صفة في الذكر أو كيفية أو سبب إلى آخره يخترعه من لدنه. فهنا في نص عام في الاستعاذة من الشيطان، ينزغنك من الشيطان، إما ينزغنك من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال والمثابة من الشيطان، فحينئذ عند المثابة نزغ. طيب النبي ترك ولا قال بهذا القيد؟ إذن أي فرد من أفراد هذا العام تركه النبي أو المطلق فإن نتركه لتركه، ما قال فالاستعذ. إذا لا تسمى بدعة إضافية كما بيّن ابن عثيمين رحمه الله، لا يستعاذ عند المثائبة. وفي خلاف بعض العلماء قال يستعاذ، لكن ذكرنا أن الأضبط ما ذكره الشيخ للقاعدة التي تقدم، موافقة السبب الزمان المكان الهيئة، هذا في السبب. طيب في الصفة تجد بعض الناس كما ذكر الشاطبي من عهد الشاطبي إلى الآن أو الهيئة في الشام في بعض البلدان إذا انتهوا من الصلاة فبصوت جماعي واحد يقولون أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه، ما وافقوا في الصفة ولا في الهيئة. الصفة اللي كان يقولها الرسول قالها الأوزاعي في نص الحديث، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هم زادوا في الصفة استغفر الله الذي لا إله إلا هو العلي القيوم أتوب إليه إلى آخره ثلاث مرات. نعم ثلاث مرات موجودة لكن بغير هذه الصفة. الهيئة صوت جماعي واحد، شوف المسجد كله ينشد، مو باقي إلا واحد أمامهم يفعل لهم مثل ذاك. طيب فحينئذ تكون هذه الهيئة مبتدعة، أن ينشدوا بعد الصلاة الفريضة بصوت جماعي واحد فيكونوا قد ابتدعوا بدعة إضافية. طيب وإنما جاء استغفر الله الذي في عند الترمذي مرة واحدة، من قال يعني حس أنه أذنب، أو قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه غفرت له خطاياه وإن كان مثل وإن فر من الزحف، قال شيخنا ينبغي ابن باز ينبغي إذا قالها أن لا ينوي أن يعود للذنوب من بعدها ولا يصر، فتكفر له ذنوبه وإن كان فر يمزح وإن كان من الكبائر. نعم، لكن ما جاء إنها ثلاث، جاء مطلقة ثلاث مرات عند الحاكم في مستدركه، لكن عند الحاكم إسنادها لا يصح، وإنما صح عند الترمذي مرة واحدة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، مرة. هم خلوها ثلاث وخلوها بعد الصلاة وبصوت جماعي واحد، نسأل الله الهداية. نعم، تفنن، وربما المبتدع يتهم صاحب السنة بالتقصير، شوف ذوي استغفر الله استغفر الله الذي لا إله هي أحسن في الري والزحف وكاعب بالأذكار، على كيف تفنن فيها. طيب، وأن يوافقه في المكان. رأيت من شرق آسيا أمة كبيرة من الناس جايين في الجمرة الثالثة، في مكان الجمرة الثالثة، أول ما تضرب الصغرى الوسطى الكبرى، ولا طيب الصغرى الوسطى فيها دعاء، في مكان الكبرى فيه دعاء، فشفته مدعون. إذا هل وافقوا في المكان؟ ما وافقوا فبدعة فعلهم. قالوا وش الفرق يا كلها أصلا؟ يرمي ويدعي، يرمي ويدعي، جات على اثنين خل الثالثة. إيه، هذا القياس العقلاني محدث، وإنما الشأن في العبادة كما نقل اللالكائي في شرح السنة أصول اعتقاده للسنة، الشأن في العبادة الاتباع للرأي والاختراع والابتداع، لا قياس في العبادات. ليش؟ لأن العبادة، لأن القياس ما هو؟ إلحاق فرع بأصل، المخدرات الحقها بالخمر، علة تجمع بينهم الإسكار، العبادة غيب ما لها علة، فكيف تقيس في العبادة؟ هكذا جاءت صغرى وسقط تدعو بعدها، ما جاء الكبرى ما تدعو بعدها إذا رميت. فهيك حينئذ من دعا خلف الكبرى لم يوافق السنة فيكون بدعة، ولا بد موافقتها في الزمان، المكان، العدد، السبب، الهيئة. ويدل على هذا أثران اثنان، فخرج الترمذي في جامعه، خرج الترمذي في جامعه أن رجلا عطس بجانب ابن عمر فحمد الله وقال الحمد لله وأضاف والسلام على رسول الله. هذا الشخص الآن جعل العطاس سبب للسلام على النبي، هل هو سبب كان مزوز زمني؟ سلام، جاء الأمر به، لكن الحديث عام، قال النبي إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام، نسأل الله للنبي السلام من كل نقص وعيب إلى آخره، سلام. لكن ما جاء بسبب العطاس، فلما أقحمه فجعل العطاس سببه أنكر ابن عمر، فدل على هذه القاعدة أن من أراد تحقيق السنة في العبادات لابد يوافق السنة في السبب، الزمان، المكان، الهيئة، الصفة إلى آخره. فقال ما هكذا النبي علمنا أن بسبب العطاس نسلم عليه، علمنا بسبب العطاس أن إيش؟ نحمد. وهذا اللي خلى ابن عثيمين يقول لا تستعيذ عند المثاب، لأنه مو بسبب الاستعاذة، بسبب المثابة. فهذا حديث يدل على ذلك. طيب، أما الأثر الثاني فالآثار كثيرة جدا عن عمر الخطاب رضي الله عنه كما في المصنف، رأى ناس يتابعون في مكان يصلون فيه، تعرفون غيرة عمر على السنة؟ قوية شديدة على السنة غيرة عمر. لذلك أكره رجل عند الرافضة عمر بن الخطاب، تكلمون في كلام قبيح قبحهم الله، لعنة الله عليهم. ويقول عمر في الدرك الأسفل في النار. إيه نعم، أشياء قبيحة ما ودي نقولها هنا في المجلس. إيه. فلما رأى الناس يتابعون على الصلاة عند شجرة قال ما للناس؟ فقالوا رسول الله صلى عندها. فقال أيها الناس، من بدت له صلاة فليصلي. إذن هذه سموها السابعة، موافقة النبي في المقصد، كلبس العمامة مثلا كما ذكرنا في الصبيحة اليوم. قال أيها الناس، من بدت له صلاة فليصلي، ومن لا فلا، فإنه أهلك من كان قبلكم اتباع آثار أنبيائهم. النبي صلى في المكان، فاللي صلوا في المكان وافقوا النبي في المكان ولا لا؟ وافقوا في المكان، النبي صلى فيه، لكن وافقوا في المقصد كلا. فإن قال مقصد النبي أنه أسهل، كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري، قالت المحصب وهو عند الخروج من مكة، قام لم يقصده النبي يتعبد فيه، كان أسمح لخروجه، فلا تعبدون الله فيه. فعمر شعر أن النبي اللهم صلي عليه إنما صلى تحت الشجرة لأنه وجد أنها أسمح ظل وصلى، لكن ما جعلها مكان مبارك قصده، واضح؟ فحينئذ من صلى في ذلك المكان لصلى ولم يوافق النبي في المقصد فقد ابتدع، لأن النبي ما قصد ذلك. ومثال حينئذ من لبس العمامة اليوم وقال سنة، وإن الصلاة بالعمامة تعدل 70 صلاة أو غير، أو كما يقولون، يقال كلا، النبي قصد بلبس العمامة أنه لبس قومه فاستنى بذلك. فنحن كشيخ بن باز لبس قومه الشماغ، لبس الشماغ بن عثيمين الغترة، لبس الغترة، ما لبس العمامة تقصدا للعمامة، واضح؟ ما طولوا شعرهم تقصدا للشعر، ولكن ليش؟ لأنه عرف البلد في ذلك الزمان تطويل الشعر مع العمامة. أذانا؟ طيب بعد الأذان إذا نكمل. السلام عليكم. ومن ذلك اختلاف العلماء في ركعتي العمرة، فقال بعضهم هناك ركعتين تسن العمرة، ركعتي العمرة، وقال بعضهم لا، كابن تيمية لم يثبت للنبي أن يخصص ركعتين العمرة. السبب هذا الأخير ذكرناه، موافقة النبي في المقصد. فالذين يعني احتجوا بالركعتين قالوا قد روى البخاري في صحيحه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك، وهي العقيق، وقر عمره في حجه، يعني قارن. طيب قال علامة الألباني ما كان مقصود النبي بتينك الركعتين ركعتي عمره، بل تخصيص ذلك الوادي المبارك أن يصلي فيه وهو العقيق. سبحان الله، وادي مبارك. أحد أخواننا في المدينة من أحبابنا يدعوني لما أذهب المدينة، أظن النخل فيه يثمر مرتين. فالمقصود أنه صلى لمكان ذاك الوادي لا لأجل ركعتي عمره. إذن هل نقول توافق النبي في المقصد حتى يصبح عملك عدد زمان مكان هيئة مقصد سبب. طيب، فحينئذ بعد هذا نبين مسألة عظيمة احتج بها المتصوفة لمشيختهم فيما يسمى بالورد الصوفي، النقشبندي، التيجاني. يقولون كما قال لي إنسان أمريكي أسلم لقيته بدمشق، لكن تلقاها الصوفية مسكين ويجادلني بالمكسر، يقول هذه اجتهادات العلماء إلى آخره، هذه الأوراد اجتهادات ما يجتهدون العلماء. طيب، الرد عليهم حينئذ يقال اجتهاد العلماء إنما فيما يسوغ الاجتهاد فيه، وهو الأحكام الفقهية المتعارضة الأدلة، لكن ليس في إنشاء العبادة بزمان مكان هيئة عدد، هذا من حق الله في التشريع، ما جعله لأحد، فلا يجوز أن يقال أنا بسوي نقش ذكر ورد نقشبندي وأعطيه المريدين حولي يتنسكون به 90 سنة 40 سنة، هذا ابتداع. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله تعالى عنه. قال البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فأعدتها على الرسول، رسولك الذي أرسلت، قال نبيك. فهنا علق بن حجر وغيره، قال: لأن الأصل في الأذكار توقيف، ما خلى يعيد على كيفه، يجيبها مثل ما هي، فلم يسمح أن يغير في الصفة، فدل أن الصفة توقيفية وليس لأحد من البشرية أن ينازع الله في الحكم في الأذكار فيدعوه بها من غير الذي أنزله أو سنه رسوله، وهو رسول العلي الغفار صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لما سمع ابن عمر رجل يقول في العطاس: الحمد لله والسلام، السلام صحيحة ما فيها شيء، لكن وجد أن الرجل أحدث باب الذكر بسبب العطاس، قال السلام وهي الحمد لله، فقال: نحن نقول السلام لكن ما هكذا علمنا النبي، فأنت الآن أحدثته. فأنكر عليه ابن عمر. وما رواه الدارمي في مسنده أن ابن مسعود رأى حلقا يذكرون الله، يعدون التسبيح بالحصى، كل حلقة فيها حصى وإنسان يقول لهم: سبحوا 100 كبروا 100، شوف كبروا 100 سبحوا 100. ابن مسعود لما أنكر فصل ولا أنكر عليهم جملة ما يصنعوا، فأنكر حينئذ من هذا الأثر الذي قال في القائل وهو رسول الله، قال في ابن مسعود: رضيت بأمتي ما رضيه ابن عبد، أن لا يجوز ولا يصح أن يكون الإنسان قائد في باب الذكر وهو شيخ الصوفية اليوم ذكر نقشبندي، لأن هذا القائد كان يلقنهم الورد: سبحوا 100 كبروا 100 هللوا. أنكر ابن مسعود، فالذكر تلقى من الرسول، لا يجوز له أن يكون إيش له قائد مجتهد يسن للناس، قول يا باقي أنت الباقي 3 مرات، قول الله 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 3 مرات، الصلاة على النبي 6000 مرة، هذا إحداث الدين، من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك أنكرت على أحد مشيخة الصوفية، والله أنا لما ذهبت إلى حمص في عمل ما ظننت أنه متصوف، أرسلني شخص إلى فلان قال لعمل كذا وكذا، والقى لما لقيته قال ترى أنا عندي درس في المسجد. قلت معك استفيد يعني. لما ذهبت تحلق حوله 10 من الطلاب حلقة، وظلمت أنه بيشرح فقه شافعي أو حنبلي أو شيء. وإذا بي الدرس عبارة عن تلقين الورد النقشبندي، أو يلا يا أولاد يلا يا شباب يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة. فقلت له هل ثبت عن النبي أنه قال هذا الورد بهذا العدد؟ فقالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو البدعة الإضافية، يأتي بالنص العام ويضيف له من عنده عدد وصفة وهيئة وزمان ومكان، مما جعل ابن مسعود ينكر مثل هذا لما رأهم اجتمعوا على تلك الهيئة أنكر عليهم، فقال لأنتم أهدى ملة من رسول الله مثل هذا، مع أن عندهم أصل عام والذكر لكن ليس على هذه الهيئة التي مخترعة، فسميت بدعة إيش؟ إضافية، لم يوافق فيها في الهيئة النبي وصارت بدعة. قامة؟ طيب. فإذا هذه الأذكار مثل النقشبندية ليس اجتهادات، هذه محدثات ومبتدعات. وهذا يجرنا للأخير الآن، ومع ذلك نقول بدعة مفسقة، بدعة مفسقة، كالذي يجمع مصحف فيه 4 صور، ياسين، واقعة، دخان، في واحدة ناسيها وشي، الرحمة، 4 صور. ليش؟ ياسين قلب القرآن، ياسين لما قرأت له. طيب أخذ دخان، وقي الفقر، صلى عليه 70,000 اللي الواقعة، وقي الفقر إلى آخره، هذا إحداث، ومع ذلك نقول هذه بدعة مفسقة. والبدعة على قسمين، مفسقة مثل ما ذكرنا، مكفرة مثل بدعة الحلولية، يقول الله في كل مكان، أأمنتم من في السماء، وسأل النبي جارعين الله قال في السماء، فلا يجوز أن تقول الله في كل مكان، هذا كفر كما قال أبو حنيف، قال الله في السماء. والبدعة المكفرة دعاء الميت، يا رسول الله ادعي لي أن يشفع لله، ادعي لي أن، هذا بدعة مكفرة، شرك أكبر. يا رسول الله اشفع لي عند الله، بدعة مكفرة، شرك أكبر. لا فرق بين تطلب الدعاء من الميت أو تقول اشفع لي، كلاهما طلب حاجة من الميت تعبد له، ولا يكون الدعاء إلا لله. قال تعالى وأن المساجد لله، أن المساجد لله، فلا إيش، فلا تدعو مع الله أحدا، حتى الرسول لا يجوز دعاءه. ومن قال يا رسول الله اشفع لي وقع في الشرك، فليقول يا أخي يا الله، فلا يقول يا رسول الله. فمن دعا الرسول ولو سماه توسل فهو شرك أكبر، لأن حقيقة اللي يسمونه توسل هذا ودعاء الموتى هو عبادة للميت. أن تقول يا رسول الله اشفع لي، أن دعوت الميت فأشركت الشرك الأكبر المخرج من الملة. على المسلم أن يطيع الله، يطيع رسول القائل إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والإقامة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.